باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا في دراستنا في الانجيل لقصة يوحنا المعمدان. اخذنا المرة الفاتت انجيل له اصحاح 3 من 1-6. نكمل النهاردة برضو قصة يوحنا المعمدان. احنا المرة الفاتت تكلمنا عن الزمن اللي ظهر فيه يوحنا، أسامي الحكام ورئيس الكهنة، وبعدين إن هو عاش في البرية وبدأ يخدم أيضا في البرية، وبعدين بدأ يكرز بمعمودية توبة لمغفرة الخطايا، والنبوتين اللي اتقالوا عن يوحنا، هنا أرسل ملاكي والتانية بتاعت صوت صارخ في البرية، كل وادي يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وقفنا عن دي. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ الجموع اللي خرجوا إليه اللي اتقال عنهم جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم، كل الناس خرجوا ليسمعوا من يوحنا ويعتمدوا منه، معترفين بخطاياه. معناها ان خدمة يوحنا احدثت نهضة روحية شاملة، كل الناس خرجوا. في خادم يعيش ويموت ولا يؤثر في الناس، ويوحنا المعمدان خدم فترة قليلة جدا لكنها حفرت في التاريخ اثرا عميقا. خدمته يمكن مكملش 6-7 شهور، لكن عمل شغل كتير، نهضة روحية جماعية. يمكن اللي خلى يوحنا مؤثر في الناس ان هو اساسا انسان تقي، اكتر من الوعظ الناس شافوا فيه نموذج في التقشف، يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد، ويأكل جراد وعسل بري، إنسان متجرد. عشان كده أثر في الناس تأثيرا عميقا. الجموع خرجت إليه. كلمة معترفين بخطاياهم، ما الآية بتقول خرج إليه جميع كرة اليهودية وأهل أورشليم واعتمد جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياه. دي بتبين ان مفروض الانسان يعترف بخطيته قدام الاب الكاهن. طبعا يوحنا كان كاهنا لان ابوه كان كاهن، وحكاية الاعتراف عند يوحنا ما كانتش اول مرة تحصل ان فيه ناس يعترفوا عند واحد من البشر. عندنا مثلا في سفر يشوع اصحاح 7 القصة بتاعت عخان ابن كرمي. قال يشوع لعخان: يا ابني اعط الان مجدا للرب اله اسرائيل واعترف له واخبرني، اخبرني الان ماذا عملت، لا تخفي عني. واضح هنا ان عاخان مفروض يعترف عند يشوع. فاجاب عاخان يشوع وقال حقا اني قد اخطأت الى الرب اله اسرائيل وصنعت كذا وكذا. جت في سفر يشوع اصحاح 7 الايه 19-20. مش بس القصة دي، ولكن ايضا في سفر صمويل الثاني لما اخطأ داود النبي والملك والمرتل، ربنا ارسل اليه واحد اسمه ناثان فقال داود لناثان، قال لناثان قد اخطأت الى الرب. فقال ناثان لداود الرب ايضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت. يبقى هنا داود اعترف عند ناثان وناثان اعطاه الحل، يعني انجاز التعبير، لان ما كانش لهم سلطان الحل والربط. قال له الرب ايضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت. دي في صمويل الثاني اصحاح 12. مش كده وبس، هناك امر من الله في سفر اللاويين اصحاح 5 والايه 5 بيقول لما يكون واحد عمل خطية يعمل ايه عشان تتغفر؟ يقول ان كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد اخطأ به، يعترف. طبعا يقر قدام الكاهن بتاع اليهود، وكان ممكن يجيب حسب الشريعة يعني يجيب ذبيحة والخاطي يحط ايده على راس الذبيحة ويضغط بشدة ويقول خطيته، فبالايمان بقى تنتقل الخطية من شخص لمين؟ للذبيحة، وياخد الذبيحة دي يحطوها على المذبح يذبحوها فيبقى الخطية ماتت. بس لازم بيعترف قدام الكاهن اللي هيذبح الذبيحة. ولو كانت الذبيحة على مستوى كل الشعب، جت في سفر اللاويين اصحاح 16 يضع هارون اللي هو رئيس الكهنة يديه على رأس التيس الحي قبل ما يذبحه، ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل، يعترف، وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس. الحكاية دي بيعملها ابونا الكاهن في القداس لما بيمسك القربان الحمل في ايده الشمال وايده اليمين عليها، كأنه بينقل للحمل الخطايا اللي سمعها من الناس. يعني ابونا ساعة الاعتراف بياخد من عليك وفي القداس يحطها على الحمل، عشان كده اسمه الحمل، حمل الله الذي يحمل خطية العالم. فلابد ان احنا نعترف عند الكاهن. تقول لي بس الامثلة اللي انت جبتها كلها عهد قديم، ما جراش حاجة، العهد القديم برضو احنا مطالبين بيه ولا يتلغي؟ طالبين بيه، لكن لألا حد يتشكك نجيب لكم امثلة من العهد الجديد. في سفر الاعمال اصحاح 19 والآية 18 يقول كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. يبقوا جايين يعترفوا قدام الآباء الرسل. كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. لما حد من الناس اللي مش بيؤمنوا بسر الاعتراف يقول لك هات لي آية تقول ان احنا نعترف عند الكاهن، قل له أعمال 19-18. أعمال 19-18. مش كده وبس، ده السيد المسيح أعطى سلطان للكهنة لغفران الخطايا. شوفوا الآية تقول ايه في انجيل يوحنا الصحة 20: من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن امسكتم خطاياه امسك. طب ابونا هيغفر ويمسك ازاي؟ على اي اساس؟ الا لما يسمع خطيتك، اذا وجدك تائب يديك الغفران، وجد واحد تاني مش تائب يمنع عنه الغفران، يمسك عليه الخطيه. ودي بنفس الكلمة اللي قالها المسيح بس باسلوب تاني: كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. يبقى هنا الناس اللي جم يعترفوا عند يوحنا المعمدان، دي حلقة في سلسلة موجودة من ايام يشوع بن نون، موجودة ايام داود النبي، موجودة من ايام موسى لما ربنا قال له ازاي الواحد يقدم ذبيحة عن خطيته، وايضا موجودة بعد يوحنا في سفر الاعمال وفي رسالة يعقوب، يقول اعترفوا بعضكم ليه لبعض بالزلات. بس الناس اللي جم بيعترفوا عند يوحنا، هو لاحظ ان مش كلهم تايبين، ودي برضو معلومة مهمة. مفروض ان احنا قبل ما نعترف نكون تايبين. تايبين معناها ندمانين على اللي عملناه، وعندنا نية ان احنا ما نرجعش تاني. فالواحد رايح يشتكي نفسه لأب اعترافه علشان يعالجه وعشان يديله الحل، ومفيش مانع يعاقبه. لكن في ناس يروح يعترفوا تخليص ضمير عشان يتناول، لازم قبل الاعتراف. عشان كده اسمه سر التوبة والاعتراف. ليه بقى يوحنا لاحظ ان في ناس مش طيبين؟ قال لهم كده: كان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ ايه حكاية اولاد الافاعي؟ اللفظ بتاع تهربوا بيرسم صورة تعبان بيجري بيهرب. طب والتعبان بيهرب من فين؟ يقول له مثلا لو في غابة فيها التعابين دي كتير، التعبان يهرب لو قامت حريقة في الغابة. اول ما تقوم حريقة التعابين تجري وتهرب من النار. ولو واحد مثلا تعبان مستخبي تحت شجرة ولا مستخبي تحت نبات معين، ويجي الفلاح يعزق الارض او يعزق او يعني يحصد الارض، التعابين تجري وتهرب منه. او ما تسمع الصوت وخروشة تحس ان في انسان قريب فتهرب. فقال لهم: انتم بتهربوا زي الافاعي اللي بتهرب من وجه النار ومن وجه الحصاد. من اراكم ان تهربوا من وجه الغضب الاتي؟ مين عرفكم ان الغضب قرب يأتي؟ دي زي الانسان اللي يلتصق بالله خوف من العقوبة مش حب في الله. واحد بيتوب مش لانه كره الخطية واحب التوبة واحب البر، ولكنه خايف. فقال لهم: يا اولاد الافاعي، انتوا زي الافاعي اللي بتجري، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ يا ريتكم كنتم هربانين بسبب التوبة، لكن انتوا هربانين بسبب الخوف. طب ايه الغضب الاتي؟ ما هو الغضب الاتي؟ ده انت يا يوحنا جاي تخبرنا ان المسيح اتي. هو المسيح غضب؟ مفروض تقول الخلاص الاتي. هو المسيح جاي يخلص ولا جاي يغضب علينا؟ جاي يخلص. طب ليه انت بتقول لهم من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ الاية دي تكشف لنا معنى مهم: ان المسيح اما خلاص وإما غضب. اللي يآمن ياخد الخلاص واللي ما يأمنش ينال ايه؟ الغضب. فاكرين الآية اللي حافظينها بتاعت يوحنا 3:36، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يبقى المسيح إما خلاص وإما غضب، مفيش بين البنين. فاكرين لما تأملنا في الآية اللي بتقول إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين؟ في ناس يسقطوا بسبب المسيح، يصير بالنسبة لهم حجر صدمة وصخرة شك، ويبقى المسيح جاي علشان يخلص، لكن في ناس تهلك بسببه، هم اللي اختاروا نفسهم كده. ودي تفكرنا بالآية اللي بتقول في رسالة روميا صحيح 2، يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ ده عشان ربنا لطيف ومتمهل وطويل الروح، تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، كون الله مطول باله عشان يديني فرصة توبة مش عشان استهين بيه، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذكر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. المسيح اللي جاي عشان يخلص سيصير هو بنفسه الغضب الآتي للناس اللي ما يؤمنوش بيه واللي يرفضوه. وفي رسالة روميا برضو صح 11 يقول ايه؟ فهوذا لطف الله وصرامته. حاجتين، الناس كلها مفكرة في لطف الله فقط، لكن ما تنساش ان في صرامة. اما الصرامة شدة يعني، فعلى الذين سقطوا، واما اللطف فلك ان ثبت في اللطف، والا فانت ايضا ستقطع. يعني الله مش بس نقعد نقول ربك رب قلوب ربنا حنين، لا برضو الهنا عادل. عشان تفهم ربنا صح تفهم ان في كل الكمالات، مش هبص في حتة وانسى التاني. فاذا كان المسيح هو المخلص ما ننساش برضو ان هو الغضب الاتي بالنسبة لغير المؤمنين. قال لهم من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ طب ايه المطلوب؟ فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. اصنعوا اثمار. في ناس بيعلموا يقولوا الإيمان فقط، النعمة فقط. تقول لهم أمال إيه الآية اللي بتقول اصنعوا أثمارا دي؟ كلمة اصنعوا يعني اعملوا، اشتغلوا، يعني في أعمال، والأعمال دي لازم تكون أثمار تليق بالتوبة. ما هي الأثمار التي تليق بالتوبة؟ اتخيل كده الانسان التائب بيكون انسان متضع مكسور، حاسس انه غلط في حق ربنا، ما يصحش انه يتفاخر على الاخرين ويتقالط. دي اول ثمرة للتوبة، ان يكون الانسان متضعا. ثمرة تانية عدم الادانة، بأن اكون ممسوك في خطية ودين غيري اللي بيته من الازاز ما حدفش الناس بالطوب. اذا كنت عارف ان انا فيها خطايا وللتو لسه تايب عنها ولسه بتعالج منها وما تقالت على اخواتي وادينهم، الإنسان التائب أيضا إنسان رزين، رزين وهادي، الهيصة والزنبليطة والرأس والطبل مش بتوع واحد تائب. الإنسان التائب حياته فيها حزن مع فرح، حزن على الأيام اللي ضاعت في الخطية مع فرحة بحضور المسيح في حياته. إذا كان حزين فقط يبقى مش تائب، ده معناه أنه زعلان على نفسه، معناه أنه متكبر بيفكر في ذاته. وإذا كان فرحان بس يبقى مش تائب. بقى نعمل خطية ويروح أقول له يا رب متأسف، يقول لي أنا غفرت لك ومهيص وزقطت وأنسى خطيتي، أمال فين داود اللي قال خطيتي أمامي في كل حين؟ يبقى فيها حتة الحزن مع الفرح، يبقى الإنسان متوازن كده. من ثمار التوبة ان الانسان ما يرجعش تاني للخطية. افرض في شخص معين بيعثرني اقطع صلتي بيه، افرض في مكان معين بيجرجرني للخطية ما روحوش تاني، في حاجة معينة بتجيب لي الخطية، برنامج في التلفزيون ولا فيلم ولا مسرحية ولا قناة على الدش ولا بيدخل في النت على حتت وحشة، اقطع ده كله، اقطع. زي الايه اللي سمعناها النهارده في انجيل القداس، ان اعصرتك يدك اليمنى فاقطعها والقها عنك، ان اعصرتك رجلك اقطعها، ان اعصرتك عينك اقلعها، ان اعصرك اي شيء في الدنيا استغنى عنه، استغنى عنه. دي ثمار التوبه. من ثمار التوبه ان الانسان يكون خدوم للاخرين، يخدم الناس، حاسس ان كل الناس دول سياده لان هو الوحيد اللي اخطأ. ومن ثمار التوبة الانتظام في العمل الروحي. يوحنا المعمدان كان يخشى ان مجيء الناس اليه هو نوع من الانفعال العاطفي. ما ممكن واحد يسمع وعظة فيها حماس وانفعال فينفعل يقولك انا تبت. طب ايه البرهان؟ لازم تعمل اسمارا طليق بالتوبة. ورينا بعد كده انت سلوكك شكله ايه. فاصنعوا اسمارا طليقوا بالتوبة. احنا النهاردة اول الصيام الكبير، خدوا الاية دي درس. اصنعوا اسمارا طليقوا بالتوبة. صوم الكبير هو صوم التوبة، موسم العودة إلى الله. فكر نفسك كل يوم بهذه الآية، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. اليهود يفتخرون جدا بأن أباهم إبراهيم. هذا الافتخار باطل. أقول لكم ليه باطل. المسيح في إنجيل يوحنا الصح 8 بيقول لهم إيه؟ تعرفون الحق والحق يحرركم، فتنرفزوا. يعني ايه حرركم واحنا عبيد؟ قالوا له اننا ذرية ابراهيم ولن نستعبد لاحد قط. بيفتخروا ان هم ذرية ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط، بالرغم ان هم كانوا مستعبدين للرومان، لكن بينكروا الحقيقة. احنا ذرية ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. فالمسيح قال لهم انا عالم انكم ذرية ابراهيم. لكنكم تطلبون ان تقتلوني لان كلامي لا موضع له فيكم. انا اتكلم بما رأيت عند ابي، وانتم تعملون ما رأيتم عند ابيكم. أبيكم؟ قالوا له أبونا إبراهيم. قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، أنتم أولاد للشيطان. لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. اليهود يفتخرون أنهم نسل إبراهيم ولكن مش بيعملوا أعمال إبراهيم. إبراهيم كان رجلا مؤمن بالله ومطيع، بيقدم ابنه ذبيحة وبيشفع في الخطاة زي ما شفع في أهل سدوم، واليهود ما بيعملوش كده، لا بيشفعوا في الأمم ولا عايزينهم ولا بيسمعوا كلام الله ولا بيطيعوا ولا عندهم إيمان بالمسيح. قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. هو المهم إن الواحد يبقى من ذرية إبراهيم. شوفوا في رسالة روميا يقول معلمنا بولس الرسول: لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي. هنا يهودي بمعنى إنسان مؤمن بالله، مش في الظاهر لكن في الحقيقة. المؤمن بالله في الخفاء هو المؤمن الحقيقي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحوه ليس من الناس بل من الله. ويشرح اكثر نفس الرسالة اصحاح 4، بيقول ان ابراهيم يكون ابا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، يعني يكونوا امم، وابا للختان للذين ليسوا من الختان فقط، مش بس الشرط ان يبقى مختتن، بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم. شرط ان الانسان يسلك. احنا عمالين نفتخر ونقول احنا اولاد ماري مرقس، احنا اولاد اثناسيوس، هذا الافتخار ليس حسنا. المهم ان احنا نمشي في خطوات ايمان ماري مرقس وخطوات ايمان اثناسيوس، زي ما نقول احنا اولاد الفراعنه، احنا اولاد اللي بنوا الاهرامات. طب النهارده بنعمل ايه؟ ما هو لازم نبقى زيهم. عشان تفتخر بابائك وجدودك لازم تكون زيهم. ليسوا من الختان فقط، بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم. احفظوا الايه دي، يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم، مش فخر وبس. ده يقول اما من افتخر فليفتخر بالرب. ومرة تاني ايضا في رسالة روميا اصحاح 9 يقول: ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون، لان مش كلهم مؤمنين، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد. طب إيه الدليل؟ قال لأن الكتاب بيقول بإسحاق يدعى لك نسل. فإبراهيم كان عنده واحد تاني غير إسحاق اللي هو إسماعيل، وبعد كده خلف تاني لما اتجوز واحدة اسمها قطورة. لكن الفكرة في ابن الموعد إسحاق. ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. استخدمها معلمنا بولس كقرينة، بيقول إذا كان الفكرة مش بس يكون نسل إبراهيم، ده لازم يكون إسحاق اللي هو ابن الموعد. على نفس القياس يبقى مش كل أولاد إسحاق، ده المهم المؤمنين. مش كل أولاد إبراهيم، ده المهم المؤمنين. فليس الانتماء الجسدي لإبراهيم، ولكن الانتماء الروحي بالإيمان والسلوك في خطوات إيمان أبينا إبراهيم. طب احنا المصريين لسنا من نسل ابراهيم ولا من العيلة دي خالص، ولكن لاننا امنا بالمسيح صرنا احنا اولاد لابراهيم. جت في رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطيا اصحاح 3 والآية 7 يقول فيها ايه: اعلموا اذا ان الذين هم من الايمان اولئك هم بنو ابراهيم. احنا ابناؤه بالايمان مش بالجسد، وايهما اهم، الايمان ولا الجسد؟ الجسد يعمل ايه؟ المهم الايمان. حتى اسحاق ولد بالايمان مش بالجسد. ربنا كان قاصد ان ابراهيم يقعد لغاية ما يعجز، وصار تقعد لغاية ما تعجز، وبعدين يديهم اسحاق عشان ما يبقاش ابن الجسد، ابن الايمان، عشان يعرفنا بعد كده ان هيفتح لنا الباب ان احنا نبقى ابناء ابراهيم بالرغم ان هو ما خلفناش. اعلموا اذا ان الذين هم من الايمان اولئك هم بنو ابراهيم. وفي نفس الاصحاح الايه 29 يقول فيها: فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ورثه. يبقى هنا الايمان يفتح لنا باب ان نصير ابناء ابراهيم. شوفوا بقى، نرجع للكلمه اللي قالها يوحنا المعمدان، قال لهم: ولا تفتكروا في انفسكم ان تقولوا لنا ابراهيم ابا. الحكايه دي طلعت اوانطه مش مهمه، لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولادا لابراهيم. طبعا الحجاره يقصد بها الامم اللي ما لهمش وزن في نظر اليهود، قال لهم الحجارة دي هيطلع منها اولاد لابراهيم. عامل زي لما المسيح دخل اورشليم يوم حد الزعف، وبدأوا الاطفال يهتفوا، والناس المتغاظين قالوا له سكتهم، قال لهم ان سكت هؤلاء تنطق ايه؟ الحجارة. الحجارة دي هي احنا الامم اللي نطقنا باسم المسيح ومجدنا اسمه القدوس. فقال له الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. ايه الدليل يا يوحنا المعمدان ان الله يقيم من الحجارة اولاد لابراهيم؟ يقول في آية في أشعية بتقول ان ابراهيم صخر حجر. بص الآية تقول ايه: اسمعوا لي ايها التابعون البر. أشعياء 51 أول آية: الطالبون الرب انظروا، ركزوا معايا في الآية، انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم وإلى نقرة الجب التي منها حفرتم، انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم. إيه معناها؟ عايز يقول هو إبراهيم ساعة لما خلفكم يا بني إسحاق، أنتم بني إسرائيل، كان في قدرة على انشاء نسل، واللي سارة دي كان جسمها ممكن يجيب طفل. دول كانوا زي بالظبط صخرة وجب. انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم، اللي هو ابراهيم، انتوا اتقطعتوا من صخرة، والى نقرة الجب التي منها حفرتم. بطن سارة كان نشف بقى زي الجب، وابراهيم ما كانش عنده قدرة على انشاء نسل، كان زي الصخر. انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم والى نقرة الجب التي منها حفرتم، انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم. لاني دعوته وهو واحد مفرد، وباركته واكثرته. هو كان زي الحجر والصخر. إذا كان الله أقام نسلا لإبراهيم وهو راجل عجوز كبير، وإذا كان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، إذن إلهنا هو إله المستحيلات، الإله اللي ما فيش عنده حاجة عسيرة، لأنه ليس عند الله شيء عسير. عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء عند الله مستطاع. عامل زي الآية اللي جت في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 4، يقول ربنا قال له جعلتك أبا لأمم كثيرة. الله الذي آمن به إبراهيم، آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، أشياء غير موجودة الله يدعيها أنها موجودة، فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان، لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. ده الإيمان بتاع إبراهيم، وإحنا النهاردة أولاد إبراهيم، أولاده بالإيمان، يبقى لازم يكون عندنا إيمان إبراهيم أن إلهنا إله قادر على كل شيء، قادر على تحقيق المستحيلات. الله قادر إن هو يجيب لك خبز من السماء زي ما جاب المن، ويطلع لك مية من الصخر، ويحول أتون النار إلى ندى بارد، ويعمل من الحجارة أولاد لإبراهيم. قل لي إيه الشيء المستحيل في حياتك، وثق النهاردة أن الله قادر أن يحققه. في واحد تقول لك أنا مستحيل أنجح، طول عمري فاشل، الآيات دي تقول له لأ، ممكن ربنا يعمل منك مجد حتى لو كانت الأيام اللي فاتت مش كويسة. في واحد يقول مستحيل أشفى، عندي مرض خطير ومزمن وميؤوس منه. أقول لك عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله. تقول لي ابني مش ممكن يرجع، خلاص باظ وتاه مني. أقول لك مفيش حاجة عند الله مستحيلة، الآيات دي خذوها كوعود من الله. الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، فيبقى الإنسان عنده أمل ورجاء. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. الله حاسم، زي ما قال حكاية الغضب الآتي، المسيح اللي هو عمال بيشفي في المرضى ويعزف الناس الحزانة ويقيم الموتى، وقف بمنتهى القوة قال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، ومسك كرباج وطرد الناس من هيكل، ولعن شجرة التين غير المثمرة، وقال ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا. تفكروش ان هو طيب وبس، طيب وجديد، طيب لحبيبه وجديد على اعداء، وجديد على اولاده اللي بيسيبوه لازم يرجعهم بقوة. وبعدين اللي هو طيب النهاردة ما تشوفوش بقى يوم المحاكمة، هيبقى في منتهى الشدة مع الناس الأشرار وبدون شفقة، لأنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. قد وضعت الفأس على أصل الشجر، كل شجرة تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. تقول لي ما هو جايز هنا بيتكلم عن الشجرة غير المثمرة، يعني الناس غير المؤمنين، لكن احنا الحمد لله مدام مؤمنين يبقى مش هنتقطع. اقول لك لا، بص بقى في انجيل يوحنا في نص مشهور جدا انتوا حافظينه لان بنصليه في صلاة الساعة الثالث، يقول انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. خلي بالك، كل غصن فيا يعني واحد مزروع في المسيح وصار عضوا في جسد المسيح ولكنه لم يأتي بثمر ينزع. والآية الأخطر من كده آية رقم 6، إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. خلي بالكم ان في بعض الطوائف بتعلم ان الانسان المسيحي المؤمن الحقيقي لا يهلك، ويقولوا حبيبي صدق وافرح ويسوع دخلك السماء وانت ضمنت السماء في جيبك دلوقتي. نقول لهم طب اللي يرتد عن الايمان يقول لي يبقى ما كانش مؤمن حقيقي. مش مؤمن حقيقي ازاي لما هو عضو في جسد المسيح، عضو في الكرمة، غصن في المسيح، بس مشكلته انه لم يثبت. واحد متعمد واخد الميرون وبيتناول ولكنه لم يثبت الى المنتهى، مش الآية بتقول كده الذي يصبر الى الايه المنتهى فهذا يخلص، لكن واحد جه في وسط السكة وبطل يكون ثابت في المسيح. إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا بدون شفقة فيجف، طبعا لما يتخلع من الشجرة هيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. عشان كده قال اثبتوا فيا كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. كل شجرة تحط عليها دلوقتي الفاس، لأن كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. ويقول سيد المسيح كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. عشان كده لازم نعمل أعمال أثمار طليق بالتوبة وناخد بالنا لألا نقطع من المسيح بدون شفقة. تقول ده المسيح أبونا وحبيبنا وإلهنا وإحنا بنعبده، أقول لك طول ما أنت حاسس كده يبقى دي ماشية كويس، لكن أوعى يجيلك في يوم من الأيام تنسى المسيح فتنشف وتجف وتضيع. طول ما أنت حاسس بالمسيح فأنت لسه فيك العصارة بتجري، يبقى أنت غصن حي وثابت في الكرمة. لا تستكبر بل ايه خف، خاف خاف على وضعك لألا الشيطان يحسدك ويجي يخلعك من الكرمة. وسأله الجموع قائلين ماذا نفعل، ماذا نفعل؟ دي سؤال جميل. طب احنا نعمل ايه بقى مدام انت قلت لنا الفاس على اصل الشجر واحنا خايفين لحسن نتقطع، فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. يوحنا الراجل اللي تربى في البرية ولم يرى وجه إنسان، وجه من البرية ناشف، ناشف في لبسه وفي أكله وفي طريقة كلامه، ومش متعود على إنه يتعامل مع الناس، هذا الرجل قلبه كان مليان بالحنية والرحمة لدرجة بيقول لهم اعطفوا على اللي ما عندهمش، من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. يوحنا بينادي بأعمال الرحمة. هقول لكم آية جميلة جدا تخلي قلوبكم تتفتح للفقراء، في لوقا 11:41 يقول اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم، يتطهر لكم. اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم، يعني الصدقة تطهر حياتك وتنقيها. ويقول معلمنا يوحنا في رسالته الأولى، من كان له معيشة العالم، له معيشة العالم يعني عنده خير يقدر يعيش بيه، ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ ازاي تثبت محبة الله فيك وانت شايف اخوك جعان مش بتديله؟ مسيحيين مفروض يكون عندهم العطاء. شوفوا الكنيسة الاولى سفر الاعمال اصحاح 2 يقول وجميع الذين امنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركة، والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع. طب يقسموها ازاي؟ بالتساوي؟ لا مش بالتساوي. وما الايه؟ كما يكون لكل واحد احتياج، يعني المحتاج كتير ياخد كتير، المحتاج قليل ياخد قليل، كل واحد ياخد كفايته. ده المنهج المسيحي في توزيع الميراث، عارفين طبعا مش بس الراجل قد المرأة، لا ده اللي محتاج كتير نديله كتير، واللي مش محتاج يقول انا مش عايز. هذه الطريقة المسيحية، ومن الناس تبقى متساوية، مش واحد يزداد غنى والثاني يزداد فقر. يوحنا المعمدان بيحفز الناس على اعمال الرحمة، والكتاب يقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، والمعطي المسرور يحبه الله. والمسيح لما هيجي يدن في اليوم الأخير هيدن على الحكاية دي، يقول لأني جعت فأطعمتمون، عطشت فسقيتمون، جت في متى 25. كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيسألوه يقولوا له متى رأيناك جائعا فأطعمناك إلى آخره. فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. يبقى الإنسان لما بيخدم الآخرين كأنه خدم المسيح. خلي بالكم لما بتزور مريض في المستشفى يبقى انت زرت المسيح على طول. لما تدي حاجة لواحد فقير يبقى انت اديت للمسيح. لما تكسي انسان عريان يبقى انت كسيت المسيح. هو قال كده بي فعلتم. وبعدين جاء عشرون ايضا ليعتمدوا، فقال له يا معلم ماذا نفعل؟ العشرين دول مشهورين ان هم كانوا جشعين بيلموا فلوس كتير ويغتصبوا اموال الناس. فقال لهم لا تستوفوا اكثر مما فرض لكم، تاخدوش اكثر من حقكم، بلاش السرقة. فكرنا بزكة لما المسيح دخل بيته، جت في لوقا 19، وقف زكا وقال له ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد، ما هو عارف أنه كان بيوشي بالناس ياخد منهم فلوس ظلم ارد اربعة اضعاف. فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم. دلوقتي بقى ابن ابراهيم لان ابراهيم ما كانش بيظلم الناس. ساعة لما توزع وتدي بقيت ابن ابراهيم لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. اليوم حصل خلاص لهذا البيت لانه بطل الظلم. العشرين بيقولوا لي المعلم ماذا نفعل؟ قال لهم لا تستوفوا اكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون ايضا قائلين وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم لا تظلموا احدا ولا تشوا باحد واكتفوا بعلائفكم. العلائف هي المرتبات يعني اكتفوا باللي تاخدوه. المهم الانسان يكون مكتفي. ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ما يبقاش الانسان جشع وطمع. شوفوا تعليم يوحنا المعمدان. الناس العاديين قال لهم اعطوا صدق. من له ثوبان فليعط من ليس له. من له طعام فليفعل هكذا. العشرين قال لهم ما تاخدوش اكتر مما فرض لكم. الجنود قال لهم ما تظلموش حد ولا تشوا باحد واكتفوا بعلائفكم. واذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح اجاب يوحنا الجميع قائلا الى اخره. هنا الناس مفكرة ان يوحنا هو ده المسيح عشان كده بيجروا عليه ويتعمدوا منه. لكن فرق كبير. يوحنا مخلوق والمسيح هو الخالق. يوحنا صوت صارخ والمسيح هو الكلمة الأزلي. يوحنا سجد للمسيح في بطن أم. المسيح هو الإله الذي يسجد له ويعبد. يوحنا امتلأ من الروح القدس من بطن أمه. والمسيح متحد بالروح القدس منذ الأزل وللأبد لأن ده روح. يوحنا كان هو السراج الموقد المنير. المسيح قال عنه كده. والمسيح هو شمس البر. يجي ايه شمس البر؟ يجي ايه السراج جنب شمس البر؟ فرق كبير. الناس انبهروا بيوحنا على انه هو دوت المسيح. مش عارفين ان المسيح اعظم بما لا يقارن. فقال لهم يوحنا انا اعمدكم بماء مجرد مي ولكن يأتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احل سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. ده الفرق بين المعموديتين. يوحنا معموديته مية. المسيح ماء والروح. معمودية يوحنا شيء كده رمزي وتذكاري كأنه بيغسل الإنسان من خطيته كأنه. لكن المسيح بالفعل بيغسل جوهر الإنسان الداخلي. المعمودية بتاعتنا مش غسل للجسم. معموديتنا هي غسل لضمير الإنسان من جوه. تجديد طبيعة. يبقى إنسان جديد. فيوحنا بيقول أنا معموديتي دي أوانطة بالنسبة اللي هعمله المسيح. أنا أعمدكم بماء. بماء مجرد. لكن يأتي من هو أقوى مني. طبعا أقوى منه لأنه الإله المتجسد. الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه. إيه حكاية بقى أحل سيور حذائه دي؟ بصوا في العهد القديم كان في قاعدة ذكرت في سفر التثنية إصحاح 25 بيقول إذا كان في واحد راجل متجوز ولسه ما خلفش ومات فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. طالما جوزها مات ما ياخدهاش واحد غريب. أخو زوجها ياخدها لنفس زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج. اسمه واجب أخ الزوج. وبعدين والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت لألا يمحى اسمه من اسرائيل. فاهمين انتوا الحكاية طبعا معروفة. راح مات اخوه ياخد الارملة دي، اول طفل يتولد هيبقى باسم الاب الميت والباقيين يبقى باسم الاب الحي عشان يقيم اسم اخيه لألا يمحى اسمه من اسرائيل. طب افرض الراجل اخو جوزها دوت مرضيش، وان لم يرضى الرجل ان ياخذ امرأة اخيه تصعد امرأة اخيه الى الباب الى الشيوخ، الباب يقصد به باب المدينة اللي كانوا بيعملوا فيها قعدة المحكمة زي دوار العمد عندنا، تصعد امرأة اخيه الى الباب الى الشيوخ وتقول قد ابى اخو زوجي ان يقيم لاخيه اسما في اسرائيل، لم يشأ ان يقوم لي بواجب اخي الزوج، فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فان اصر وقال لا ارضى ان اتخذها تتقدم امرأة اخيه اليه امام اعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت اخيه، فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل. القصة دي اللي حصلت مع مين؟ رعوس. في سفر رعوس صحاح 4، وهذه هي العادة سابقا في اسرائيل في امر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة لإسرائيل. طبعا انت عارفين القصة بتاعت رعوس، كان في واحد غير بوعز مفروض ياخدها، فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك وخلع نعله بقى مخلوع النعل. نيجي نطبق الكلام ده على المسيح ويوحنا المعمدان. عندنا عروسة هي الكنيسة وعريس، اما المسيح ياخدها لاما يوحنا يخلع له نعله وياخدها يوحنا. فاهمين دي بقى؟ فيوحنا قال لا، لست مستحقا ان احل سيور حذائه، او كما ورد في انجيل اخر ان احمل حذائه، لان المعنى كده لو كان المسيح مش هيقوم بدور الفادي والولي. كلمة ولي في اللغة هي كلمة الفادي، مش هيقوم بدور الفادي والولي اللي هيشتري الكنيسة بدمه، مفروض يبقى هو مخلوع النعل ويوحنا يقوم بالدور ده. يوحنا له هنا ما اقدرش، لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه. هو العريس، من له العروس فهو العريس، انا مجرد ايه؟ صديق العريس، اقف خارجا وافرح فرحا من اجل صوت العريس. عشان كده يوحنا قال له لست اهلا ان احل سيور حذائه او ان احمل حذائه كما جاء في انجيل متى. وعشان كده الاب الكاهن لما بيدخل الكنيسة يخلع حذائه عشان يقول انا مخلوع النعل، لكن مين العريس الحقيقي الولي اللي اقتنى الكنيسة؟ هو المسيح وحده. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، فعل المعمودية نار، الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح الى مخزنه، واما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. لاحظوا الآية اللي فاتت فيها كلمة نار والآية دي فيها كلمة نار، سيعمدكم بروح القدس ونار، وهنا بيقول التبن يحرقه بنار. النار دي غير دي، الأولانية نار الروح القدس المطهرة، والتانية نار جهنم الحارقة. وكأنه عايز يقول اللي مش هيدخل في النار بتاعة الروح القدس يتطهر هيستوجب نار جهنم. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. من يجتاز في هذه النار، نار الروح القدس اللي تخليك حامي وسخن في حياتك الروحية، ما انتش فاتر ولا بارد، نار الحب الإلهي اللي تنسكب في قلبك وتخليك تحب كل الناس وتشفق على كل الناس وتخدم الجميع. ما كنتش تعمل كده هتبقى تدخل في نار لا تطفأ. رفشه في يده، الرفش دوت حاجة زي المضرب يضرب بيه كده القمح في الهواء، فتلاقي الهواء يطير القش والقمح يقع، فتلاقي مع الضرب بقى فيه كومتين، كومة للتبن وكومة للقمح. الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح الى المخزن، واما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. احيانا خلي بالكم الكلام دوت وليه معنى. احيانا ربنا يمسك الرفش دوت واحنا عايشين في الارض، يهز الكنيسة هزة كده فتلاقي في ناس يطيروا وناس يثبتوا. اللي طردوا الايه؟ تبن. واللي ثبت في الايمان هم مين؟ القمح. فيجمع القمح الى مخزنه تبقى الكنيسة نقية. اوعى تخافوا لما التبن يطير، ده معناها بنق الكنيسة، واخد بالك؟ اللي قاعدين هم الانقياء، واللي طار هو التبن. اما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. ده في آية في أرمية إصحاح 23 آية 28 عجيبة جدا، جت على دماغي على طول أثناء ما كنت بحضر لكم الحتة دي. الآية تقول إيه؟ مال التبن مع الحنطة يقول الرب. إيه اللي جاب التبن للحنطة؟ الحنطة اللي هي إيه؟ القمح. مال التبن مع الحنطة يقول الرب. إيه اللي جاب ده لده؟ عشان كده يروح ربنا ماسك الرفش ويزري القمح، نطير في الهواء، القمح ينزل في كومة والقش يطير بعيد. مال التبن مع الحنطة يقول الرب. وعشان كده ربنا استخدم ايضا مثل الزوان والحنطة ويقول ما جراش حاجة، اتركوهما كلاهما ينموان معا الى وقت الحصاد. هتلاقي في الكنيسة في تبن وفي حنطة، في الكنيسة في قمح وفي زوان، وربنا يقول ما جراش حاجة، خليهم لحسن تخلعوا ده مع ده. في وقت الحصاد هقول للحصادين يجمعوا القمح للمخزن، المخزن هو السماء، والزوان يحرق بنار لا تطفأ. مال التبن مع الحنطة، الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح الى مخزنه، اما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وباشياء اخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. كان يوحنا واعظا يعظ الشعب ويبشرهم. لإلهنا المجد الدائم الابد امين.